بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والعبد الدائم على عباده المجمعين من الآن إلى قيام المدين. وحاصله أن الميت إنما كان له الخيار والعلقة في من تقل عنه من حيث تسلطه على رد ما في يده لتملك من تقل عنه بإزائه، فلا تنتقل هذه العلاقة إلا إلى من هو كذلك من مرتته، كما نظيره في عكس هذه الصورة. سير البحث هكذا صار بالنسبة إلى الممنوع من الإرث بدليل تعبدي، كالزوجة بالنسبة إلى الأرض من زوجها. لا شك ولا ريب بأنها لا ترث من عين الأرض، ولكن هل ترث الخيار الذي يتعلق بهذه الأرض أم لا؟ هناك كانت أربعة أقوال. القول الأول هو عدم الإرث مطلقا. الشيخ يقول: وإن ذكرنا هذا القول بعنوان أنه القول الأول، ولكن في الواقع لم أجد من جزم بهذا القول من الفقهاء، والحال أنه قال يمكن توجيه هذا القول بأن الزوجة لا ترث الخيار سواء كانت الأرض منتقلة عن المورث أو منتقلة إلى المورث. نعم. ثم أشكل بما في الإيضاح. نعم. قال بأنها نعم. ثم في الإيضاح فخر المحققين ذكر بأن فخر المصنف بعد أن وجه هذا القول بعدم إرث الخيار بالنسبة إلى الزوجة مطلقا، قال إلا أن يعارض هذا الكلام وهذا التوجيه الذي وجهنا به مع كلام فخر المحققين في الإيضاح، فإنه قال إذا انتقلت العين، إذا انتقلت الأرض إلى المورث ففي هذه الحالة ترث، وإن كانت لا ترث عين الأرض المنتقلة إلى الميت، ولكن ترث من الخيار المتعلق به، فهذا يكون مخالفا. لماذا قال فخر المحققين؟ قال لأن الخيار لم يتبع الملكية، ليس بالضرورة كل من كان مالكا يكون مالكا للخيار، والدليل على ذلك أنه في بعض الأحيان الخيار يكون للأجنبي. أنا جاي أذكر لك سير البحث. ثم ذكر كلام صاحب الجواهر، يعني أشار إلى مبنى صاحب الجواهر الذي قال نعم بعدم صاحب الجواهر قال بثبوت الخيار نعم للزوجة مطلقا، سواء كانت الأرض قد انتقلت إلى الميت أو عن الميت. لماذا؟ ما هو استدلاله؟ استدلاله بعدم تبعية الخيار للعين، يعني ليس بالضرورة أن يكون مالكا للعين حتى يكون مالكا للخيار، فنتيجة لهذا العدم للضرورة صاحب الجواهر قال بإرث الخيار للزوجة مطلقا. الشيخ الأنصاري هنا بعد صار بناء أن يرد كلام صاحب الجواهر، لذا قال إذا كانت الأرض قد انتقلت عن المورث ففي هذه الحالة الكلام معقول. نعم. ففي هذه الحالة نعم لا ترث، في هذه الحالة لا ترث. لماذا لا ترث؟ لأنه ليس له معنى، لأنه إذا قلنا بإرثها يجب أن تدفع ما في يدها من الثمن، ولكن من دون أن يدخل في كيسها شيء من الأرض. فلذا هذا الكلام بالنسبة إلى هذه الصورة وهي صورة
من
انتقل عن الميت لا يمكن أن يكون كلام صاحب الجواهر مقبولا وهو ثبوت الخيار. نعم إذا كانت بالنسبة إلى الصورة الثانية فيما انتقلت الأرض إلى ملك المورث ففي هذه الحالة يمكن أن نقول بماذا؟ يمكن أن نقول بأنها ترث الخيار. لماذا؟ لأن ما وصل إليها وهي الأرض وإن كانت لا تملك منها شيئا نعم ولكن بالنسبة إلى المقابل هناك شيء. فإذا فسخ الورثة يدخل في كيسها شيء من المال. زين إذن فرق وقال بالتفريق أنه إذا انتقل عنه
لا
ترث، إذا انتقل إليه يرث. يعني وافق صاحب الجواهر بالنسبة إلى الصورة الثانية وهي الانتقال إليه وخالفه في صورة الانتقال عنه. هذا في الواقع يكون القول الثالث وهو قول فخر المحققين الذي ادعى بأن كلام العلامة يعني والده وجهه بهذا التوجيه. والسيد العميدي أيضا فهم هذا الأمر بأنه نقول بالتفصيل القول الثالث أو التفصيل الأول أنه لو كانت الأرض قد انتقلت إلى البائع أو انتقلت عن البائع فقال بإرثها في الصورة الأولى وهي فيما إذا انتقلت الأرض إلى المورث إلى المورث معذرة أنه صورتي أنه إما أن تكون الأرض قد انتقلت إلى المورث أو انتقلت عن المورث فقال بإرث الزوجة في صورة انتقال الأرض إلى المورث. هذا يكون موافقا لماذا؟ لكلام نعم الإيضاح. يقول وإن وافقنا صاحب الجواهر في هذا في هذه الصورة وصار قولنا مطابقا للإيضاح ولكن بالنسبة إلى الصورة الثانية أيضا لا يمكن أن نقول بثبوت الخيار للزوجة. لماذا؟ لأنه كما قلنا سابقا الوارث للخيار الخيار الذي هو عبارة عن العلاقة بين صاحب الخيار وبين من تقل عنه
صح.
نعم إنما هو بعد إحراز تسلطه على ما في يده وهذا المعنى غير متحقق بالنسبة إلى الزوجة فيما إذا كانت الأرض قد انتقلت إلى المورث. لماذا؟ لأن لا شك ولا ريب بأن الزوجة ليس لها سلطة على العين وهي عين الأرض فكيف تكون وارثة؟ فلذا صاحب جامع المقاصد قال لو قلنا بإرثها في هذه الصورة لقلنا بأنها متسلطة على مال الغير يعني مال الورثة وهذا لا يمكن. فلذا احنا كلامنا الآن هنا يريد يوضح لنا بأنه كيف ماذا نفعل النتيجة إلى هنا شنو صارت مع اعتبار هذا بأنه في كلا الصورتين لا ترد فيما انتقلت الأرض عن المورث أو إلى المورث. الآن حاصله يعني حاصل الإشكال الذي أشكلنا على إرث الزوجة بالنسبة إلى الصورة الثانية وهي انتقال الأرض إلى المورث. والأمر واضح بأنه دائما الخيار هو عبارة عن علاقة بين صاحب الخيار وبين من انتقل عنه اللي هو في مقابله بعد إحراز تسلط هذا صاحب الخيار على ما في يده.
نعم
حتى ماذا؟ حتى يدفع ما في يده في مقابل ما يأخذه.
نعم.
لأنه كل واحد منهما بإزاء الآخر.
نعم.
وأما إذا لم يكن مسلطا على ما في يده لا يمكن أن تحصل هناك علاقة مسبقة بين هذا الإنسان الذي عاجز عن تسلطه وبين ماذا؟ وبين من انتقل عنه أو عن وارثه. فإذا كانت أكو هناك سلطة بين هذا الوارث وبين ما وصل إلى يده وهي الأرض، هذه السلطة وهذه العلاقة الناشئة تورث لمن؟ لكل وارث له قابلية على ذلك. وهذه القابلية خاصة بباقي الورثة دون الزوجة. لماذا؟ لأن الزوجة لا سلطة لها بالنسبة إلى ما في يد الوارث، لأنها أرضون. إذن هنا أيضا لا يمكن أن نقول بإمكان إرثها للخيار بالنسبة إلى من انتقل إلى المورث.
نعم.
كما قلنا في الصورة الأولى.
نعم.
الصورة الأولى كما قلنا بأنه لو كانت الأرض قد انتقلت عن المورث أيضا لا ترث. لماذا لا ترث؟ لأنها لا يدخل في ملكها شيء لو أرجعت الثمن. زين. إذن في كلتا الحالتين. ثم ينظر إلى ما نحن بصدده. يقول إذا تتذكرون بأنه في خيار المجلس قلنا بأن الوكيل إذا كان وكيلا فقط في إنشاء العقد، نعم وكيلا فقط في إنشاء العقد لم يكن وكيلا تام الاختيار، زين. ففي هذه الحالة لو أفرض باع وهو لا يزال في المجلس، هل يجوز له أن يأخذ بخيار المجلس؟ قلنا بأنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه الخيار يحتاج إلى أمرين. إلى أولاً أنه ما فسخ بسبب الخيار يرجع إلى ملكه، وثانيا يجب أن يكون مسلطا على ما في يده. وهذان الأمران كلاهما بالنسبة إلى الوكيل مفقودا. إذا فسخ وأرجع العين من المشتري لم يدخل في كيسه شيء، وإنما يدخل في كيس الموكل. وكذلك لا سلطة له بعد إنشاء العقد، لا سلطة له على ما وصل إلى ملك الموكل. نعم هو كان فقط وكيل بالنسبة إلى إنشاء العقد. بنفس السبب هنا أيضا نقول بأنه سواء كانت الأرض قد انتقلت عن المورث، لأنه لو أرجعها لم يدخل شيء في ملكه، وكذلك لو كانت الأرض قد خرجت عن المورث. نعم سواء كانت الأرض قد خرجت عن ملك المورث أو انتقلت إلى ملك المورث، الزوجة لا ترث حق الخيار المتعلق بالآر. ثم إذن إلى هنا أثبت عدم خيار الزوجة مطلقا. من هنا فصاعدا يريد أن يرد القول بعدم إرث خيار الزوجة في صورة انتقال الأرض إلى ملك المورث. يقول يمكن أن ندعي الفرق. نعم، أن نقول بأنه في حالة كون الأرض قد انتقلت إلى ملك المورث، معنى ذلك أن الثمن الذي وصل إلى المشتري أو إلى البائع الأرض الطرف الثاني، هناك بائع ومشتري، المشتري هو المورث الذي اشترى ثم مات، فالأرض هي في ملكه. الثمن الذي انتقل إلى البائع ملكيته متزلزلة، وفي معرض الانتقال إلى ورثة المورث. صحيح ولا؟
نعم صحيح.
لأنه في معرض الانتقال ومتزلزل، لأن الميت اشترى هذه الأرض بخيار.
نعم.
فإذا ما دام زمن الخيار موجود، ملكية البائع للثمن ملكية متزلزلة.
نعم.
وكذلك الثمن في كل لحظة في معرض الانتقال إلى ماذا؟
للورثة.
بمجرد أن يفسخوا ينتقل الثمن إلى من؟ إلى جميع الورثة اللي من ضمنها
الزوجة.
فإذا من هذا التزلزل وكون الثمن في معرض الانتقال في كل لحظة، إذا العلاقة لا تزال موجودة بين هذا الثمن وبين الزوجة. إذا من خلال هذا التزلزل نثبت الخيار للزوجة، لأنه لو انتقل الثمن لكان لها حصة فيها وإن لم تكن مالكة للأرض التي انتقلت إليها. ما يخالف، لما لها سلطنة، ولكن إلها سلطنة على الثمن ولا؟ لأنه متزلزل في معرض. بمجرد أن يفسخ الورثة، بمجرد أن يفسخ الورثة ينتقل الثمن. إذا انتقل الثمن، الزوجة تكون لها حصة أم لا؟ تكون لها حصة. فإذا عندها سلطة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الثمن، لأنه متزلزل وفي معرض الانتقال إلى الورثة. فإذا علاقتها صحيح، لا سلطة لها على هذه العين فعلا، ولكن في كل لحظة يمكن أن تحصل لها هذه السلطة إذا حصل الفسخ، فيكون لها حصة. وهذا يختلف عن ذكر مثالكم الذي ذكرتموه في خيار المجلس بالنسبة إلى الوكيل. لماذا؟ لأن الوكيل إذا باع شيئا وهو لا يزال في المجلس، صحيح أن المبيع متزلزل ما دام المجلس منعقد، لأنه خيار المجلس موجود، ولكن نحن نعلم بأن خيار المجلس إنما هو للمالك، للموكل، وليس للوكيل. فإذا التزلزل، تزلزل المبيع بالنسبة إلى المشتري، إنما يتحقق في ظرف تحقق المجلس على فرض كون الوكيل مسلطا على ما في يده، بحيث لو أرجع ما في يده لانتقل
ما في يد الوكيل،
انتقل إلى ملكه، وهذا غير متحقق. إذن مو متزلزل، إلا قابلية التزلزل. ليش؟ لأنه التزلزل ناشئ عن احتمال إعمال الخيار. وفي فرض الوكيل لا يمكن اعمال الخيار لانه لا سلطة له على ما في يده حتى يدفعه ويأخذ ما بإزائه ليدخل في ملكه. فإذا التزلزل إنما هو على تقدير سلطنة الوكيل بالنسبة إلى ما في يده. فلذا نقول بأنه في هذه الحالة لا يمكن أن يعمل خياره ولا خيار له، بخلاف ما نحن فيه. إذا اشترى المورث الأرض ثم مات، تزلزل الثمن بالنسبة إلى البائع لم يكن متوقفا على ثبوت الخيار لمن؟ للزوجة، أن تكون متسلطة على هذه العين. وإنما هذا التزلزل والمعرضية للانتقال ثابت على كل حال، سواء قلنا بثبوت الخيار بالنسبة إلى الزوجة أو لم نقل. ليش؟ لأنه الورثة قادرون على ذلك. فإذا فسخ الورثة أعملوا خيارهم وانتقل الثمن إلى ملك الورثة، يدخل في ملك الزوجة شيء، بخلاف الوكيل. إذن الوكيل من ناحيتين أكو فرق بين هذا الذي نحن بصدده وبين قضية الوكيل في خيار المجلس. لأنه أولا تزلزل المبيع، لو باع شيئا تزلزل المبيع في يد المشتري إنما هو على تقدير ثبوت الخيار للوكيل، والوكيل لا خيار له، إذن مو متزلزل ولا في معرضية الانتقال. ولكن فيما نحن فيه على كل حال التزلزل موجود، سواء قلنا بخيار الزوجة أو لم نقل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، لو فرضنا بأن الوكيل قد فسخ، ثبت له الخيار وفسخ، لا ينتقل إلى ملكه شيء، بخلاف لو أعمل فيما نحن فيه، لو أعمل الورثة
الخيار،
ففي هذه الحالة ماذا يكون؟
يكون
للزوجة حصة، يدخل في ملكها شيء. إذن قياس ما نحن فيه على الوكيل هو قياس مع الفارق. بالنتيجة وصلنا إلى القول بالتفصيل بأنه لو كانت الأرض قد انتقلت إلى المورث، ففي هذه الحالة ترث الزوجة الخيار وإن لم ترث من العين، بخلاف لو انتقلت عنه. طبعا هنا يمكن أن نقول نفس هذا الكلام، يعني إثبات الخيار من خلال التزلزل بالنسبة إلى الصورة الأولى أيضا. بالنسبة إلى الصورة الأولى هكذا نقول بأنه لو خرجت الأرض عن المورث، يعني باعها، نقول ملكية المشتري تكون متزلزلة على كل حال، سواء ثبت الخيار للزوجة أو لم يثبت الخيار. ففي هذه الحالة يجب علينا أن نقول ماذا؟ أن نقول بثبوت الخيار بالنسبة إلى الزوجة. ليش؟ لأنه التزلزل وفي معرضية الانتقال ثابت على كل حال بهذا التقريب. ولكن يأتي فيما بعد بأنه لا يمكن ذلك. ليش؟ لأنه إذا كانت الأرض قد انتقلت إلى الآخر فيكون الثمن مقسما بحسب الحصص. ففي هذه الحالة الورثة لو لم يكن هناك خيار بالنسبة إلى الزوجة، يستطيعون أن يرجعوا بمقدار ما وصل إليهم فقط من دون ثمن الزوجة مثلا.
نعم.
زين، ففي هذه الحالة يلزم من ذلك تبعض الصفقة على المشتري. فإذا كان كذلك، إذا نقول وإن كان البيع خياريا في زمن الميت، ولكن بمجرد موته صار لازما، بعد ماكو تزلزل ولا معرضية الانتقال بالنسبة إلى المبيع. ففي هذه الحالة إذا وصلنا إلى القول بالتفصيل الذي قال به الإيضاح ووجه به كلام والده وما فهمه السيد العميد، وحاصله يعني حاصل ما قلنا بأنه من أن الخيار حق في من تقل عنه بعد إحراز التسلط على ما وصل بإزائه، أن الميت إنما كان له الخيار والعلق في من تقل عنه، صارت هاي العلاقة من حيث تسلطه نعم على رد ما في يده لتملك من انتقل عنه بإزاء ما في يده، بإزائه يعني بإزاء ما في يده. إذن يجب أن تكون شنو العلقة ناشئة، هذه العلقة بين صاحب الخيار وبين ما انتقل عنه، هذه العلقة إنما هي ناشئة عن ماذا؟ عن السلطة، عن السلطة على ما وصل في يده. والحال أن الزوجة لا سلطة لها على ما في يدها، فلا تنتقل هذه العلاقة إلا إلى من هو كذلك، يعني من كان مسلطا على ما في يده حتى يكون قابلا لتملك ما في يد الآخر الذي خرج عنه، إلا إلى من هو كذلك من ورثته، كما مر نظيره في عكس هذه الصورة في من تقل عنه، أيضا يجب أن تكون له القابلية لتملك ما انتقل عن مورثه.
نعم.
فلذا قلنا بأن الزوجة لا ترث الخيار. لماذا؟ لأنه لو فسخ لم يكن لها القابلية لتملك ما في يدها، يعني لتملك ما باعه المورث، وليست الزوجة كذلك. الزوجة ليست لها هذه القابلية. وقد تقدم في مسألة ثبوت خيار المجلس للوكيل، الوكيل الذي هو فقط بالنسبة إلى إنشاء العقد، أن أدلة الخيار مسوقة لبيان تسلط ذي الخيار على صاحبه، أي على طرفه الثاني، يعني من جهة تسلطه، يعني تسلط ذي الخيار على تملك ما في يده، أن يكون مالكاً ومتسلطاً لما في يده. نعم، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون متسلطاً على ما في يد الآخر، بحيث لو فسخ لانتقل إلى ملكه. فلا يثبت بها، أي بأدلة الخيار، تسلط الوكيل على ما وصل إليه لموكله. الوكيل الذي وصل إليه إنما هو ملك للموكل، ولم يكن ملكا له حتى تكون له سلطنة عليه، وما نحن فيه كذلك. إذن نتيجة لهذا القول أنه مطلقا لم تملك، ولكن ويمكن دفعه بقوله ويمكن دفعه عليكم السلام، يريد الشيخ أن يدافع عن التفصيل بالنسبة إلى من انتقل إليه، ويمكن دفعه بأن ملك بائع الأرض للثمن، لأن المورث كان مشتريا للأرض، زين، فلذا بأن ملك بائع الأرض للثمن لما كان متزلزلا وفي معرض الانتقال إلى جميع الورثة، لأنه في كل لحظة يحتمل أن الورثة يعملون خيارهم، اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت ذي الخيار ثبوت حق للزوجة. نعم، لأنه بمجرد صحيح فعلا ما إلها حق في من انتقل إليه. ولكن هذه المعرضية وهذا التزلزل الذي يمكن أن يتحقق يجعل لها علاقة بالنسبة إلى ذلك الثمن المتزلزل. بمجرد أن يعملوا خيارهم
تنشأ
العلاقة، تأخذ حصتها.
نعم،
العلاقة موجودة حتى قبل إعمال الخيار، ولكن علاقة ضعيفة.
ضعيف ولكن
ثبوت حق للخيار، وإن لم يكن لها تسلط على نفس الأرض فعلا.
نفس العين.
والفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم في الوكيل أن الخيار هناك في الوكيل، في خيار المجلس. نعم، وتزلزل أن الخيار هناك وتزلزل ملك الطرف الآخر وكونه في معرض الانتقال إلى موكل الوكيل كان متوقفا على تسلط الوكيل على ما في يده.
صحيح.
في هذه الحالة لو كان متسلطا لكان له الخيار. فإذا كان له الخيار يكون من انتقل إلى الطرف الآخر متزلزلا. ولكن لا شك لا سلطة له، فلا خيار له. وإذا لم يكن له خيار فلم يكن أصلاً الملكية متزلزلة بالنسبة إلى الطرف الآخر.
صحيح.
الملكية لازمة، لا شيء يهددها. زين، لأنه حتى لو أثبتنا له الخيار، فرضاً لو أثبتنا للوكيل الخيار لم يدخل في ملكه شيء، والحال أنه من مقومات الخيار أن يدخل في ملكه شيء نتيجة لما يدفعه
الطرف الآخر.
انزل وتزلزل، هذا بالنسبة إلى الوكيل. وتزلزل ملك الطرف الآخر هنا أي فيما نحن فيه لو كان المنتقل إلى المورث الأرض. وتزلزل ملك الطرف الآخر هنا وكونه في معرض الانتقال إلى الورثة ثابت على كل حال، ولو لم نقل بثبوت الخيار للزوجة. ليش؟ لأنه ثبوت الخيار لباقي الورثة كافي لجعل الملكية متزلزلة بالنسبة إلى الطرف الآخر. فإن باقي الورثة لو ردوا الأرض واستردوا الثمن، هنا بعد شاركتهم الزوجة فيه.
نعم.
هذا الفرق الثاني بينها وبين الوكيل. زين، فحق الزوجة في الثمن المنتقل إلى البائع ثابت فلها استيفاءه
بالفسخ.
وصلى الله على محمد وهذه الطاهرية.
صلى الله عليه وسلم.